بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. وأنه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني يا ربي برحمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. كل الحديث بنفس المعنى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. يعني معنى قاربوا أي إن عجزتم عن طلب السداد فقاربوه، أي اقربوا منه. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني هذه الحديث واضحة في أن العمل ليس كافيا في دخول الجنة، وإنما يدخل العبد الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وفضله جل وعلا، والعمل سبب. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء في الآية يقولون هي باء إيش؟ السببية، يعني يدخل الجنة بسبب العمل. وأما الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء العوض، كما يقول: اشتريت هذا الثوب بدرهم. فالدرهم مساوي للثوب، فالمنفي هو باء العوض، والمثبت باء السببية، فلا تعارض. فلا شك أن العمل سبب، لو كفر بالله ما دخل الجنة، لكن لما آمن وعمل الصالحات دخل الجنة بسبب العمل، ولكن ليس استحقاقا. وإذا نظرت في هذا، لماذا لو قال قائل: لماذا لا يكون العمل لا يدخل الجنة باستحقاقه بالعمل؟ ما هو السبب؟ يعني إنسان عمل الصالحات، آمن بالله ولم يشرك، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد في سبيل الله وعمل كل الطاعات، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمل استحقاقا، ما هو السبب؟ هذا واحد، أن النعم أعظم من العمل. النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وعظيمة أيضا، كما قال بعض العلماء: لو وزن العمل بنعمة البصر وحدها لرجحت نعمة البصر. هذا واحد، أن النعم أكثر من العمل، فالعمل لا يقاوم النعم فضلا عن أن يدخله الجنة. يعني حتى في الدنيا مطلوب، لأن نعم الله عليه تبارك وتعالى أكبر من عمله. هذا واحد. طيب، فيه أمر ثاني، في سبب ثاني. السبب الثاني أن العمل نفسه نعمة من الله عز وجل، إذن ما صنع شيئا، عمله نعمة من الله، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه على العمل، هو الذي يعينه ووفقه ويسدده ويعينه، بخلاف ما لو اشتغل شخص عند شخص وقدم جهدا وأخذ مرتبا. هذا الجهد الذي بذله هل هو من صاحب العمل؟ لا، ما له علاقة بجهده، هذا جهد لا يملكه صاحب العمل، فلذلك نقول يستحق الأجر. لكن العبد المملوك إذا عمل عند سيده مهما تعب هل يستحق شيئا؟ لماذا؟ لأنه مالكه، هذا واضح في الدنيا، مع أن السيد لم يخلق العبد وليس هو الذي يرزقه وليس هو الذي أعطاه القوى، لكنه يملك رقبته، فلذلك العبد مهما عمل لا يستحق أجرا لأنه مملوك للسيد. فملك الله أعظم، والذي خلق الإنسان والذي يرزقه والذي أعطاه القوى، فإذا لا يستحق شيئا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وكل نعمة من الله والعمل نعمة. تبين هذا الآن، فيه أمران، النعم والعمل نفسه نعمة. طيب فيه أمر ثالث، أنه لو فرضنا أنه ليس هناك نعم في الدنيا مثلا، افترضنا هذا مثلا، وأيضا هذه القوى التي يعمل بها ليست من الله على سبيل الفرض، وجاء وأخذنا العمل من حيث هو والنعيم، هل هما متكافئان؟ ما في أي تكافؤ بين العمل وبين النعيم. مثل شخص يعمل عند شخص عملا بسيطا سهلا يعطيه في الشهر 1,000,000 ريال، هل هو باستحقاق؟ لا، لكنه لأمر أو لآخر يعطيه. وهذا المثال بعيد كل البعد عن الواقع، فنعيم الجنة لا يحد ولا يوصف، لا تبلغ العقول، والعمل محدود وقليل ويسير. إذا صار في كم سبب؟ 3 أسباب، ربما في أكثر. فإذا الإنسان إذا تأمل هذا الأمر ما أثره على الشخص، له أثر عظيم على الإنسان، أنه لا يعجب بنفسه وبعمله، يجتهد غاية الاجتهاد في العمل الصالح، ويقر في نفسه أنه لا يستحق الجنة وأنه مقصر وأن حق الله أعظم. شوف الملائكة يعبدون الله الليل والنهار، وهل لهم جنة؟ ما لهم جنة، لأنهم عبيد مملوكون لله، يعبدونه الليل والنهار وليس لهم جزاء. لكن الله سبحانه وتعالى حكمة يريدها جعل الثقلين مكلفين ولهم جزاء وعقاب، هذا أمر يريده الله تبارك وتعالى وله فيه حكمة، وإلا الملائكة يعبدون الله وليس لهم جزاء، ولا يعد ظلما أنه هو الذي خلقهم وهم عبيده جل وعلا، بل عباد مكرمون. إذن أثر هذا الحديث وهذا الأمر، هذا المعنى الكبير على الإنسان، أنه ينجو به من العجب بعمله، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله هلك، والعجب أشد من الذنوب الصريحة، لأنه يمن على الله تبارك وتعالى بعمله فيريه الله ضعفه ويحبط عمله، كما حصل للشخص الذي قال والله لا أغفر الله لك، إعجابا بنفسه واحتقارا لأخيه. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث يعني ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج من هذه القاعدة لكثرة أجوره، لأنه ما من مسلم يعمل عملا إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام مثل عمله إلى قيام الساعة، أجور لا يحصيها إلا الله، فظنوا أنه يستثنى. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رحمة يغفر بها الذنوب، وفضل يحصل بها المطلوب، فلا ينجو العبد إلا بالرحمة والفضل، يرحمه الله فلا يعذبه ويتفضل عليه بإدخاله الجنة. وهذا المعنى يقرر به العبد قبل دخول الجنة حتى يبرأ من العجب، إذا وقف بين يدي الله ذكره ببعض قدراته حتى يعلم أنه مدين، أتذكر ذنبك، أتعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، ويذكره ببعض غدراته التي كانت في الدنيا، ليس بالكل، بالبعض. فإذا ظن أنه هلك قال الله عز وجل: فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيفرح فرحا عظيما ويعلم علم اليقين أنه دخل الجنة برحمة الله وفضله تبارك وتعالى، فيمتلئ قلبه حبا لله جل وعلا. لكن المؤمن مطلوب منه الجد والاجتهاد، سددوا وقاربوا، يعني مهما حاول الإنسان أن يأتي بالكمال فإنه لا يستطيع. خذ مثالا الصلاة، يعني الواجب على المؤمن أن يخشع في صلاته وألا يسرح يمينا ولا يسارا ولا يفكر في غير الله جل وعلا. من يصلي صلاة كاملة لا يشطح فيها، نادر، يندر جدا ولا يكاد يوجد. هذا نقص في الصلاة. سددوا وقاربوا، يعني اقصدوا السداد، لا تتعمد البعد عن الحق. وقارب يعني سدد، مثل الذي يرمي السهم ويحرص كل الحرص على أن يصيب الهدف، ما يتساهل يتعمد الرمي بعيدا عنه هنا وهنا، لا، يجتهد في تحديد الهدف والتوجه للهدف. لكنه لا بد أن يخطئ، مهما رمى ومهما سدد مرة يصيب مرة يخطئ. وقاربوا، يعني إذا كان قريبا من الصواب عنده نقص يسير الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه ويكمل له أجره. شرع الله سبحانه وتعالى النوافل رحمة بالعباد من أجل أن تكمل الفرائض من النوافل، يعني لو ما في نوافل لهلك كثير من الناس. فالنوافل رحمة، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، صدقة التطوع، نوافل الصوم، نوافل الحج، كل هذه من الرحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. ثم نص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأعمال، قالوا: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لماذا الدائم محبوب إلى الله عز وجل؟ لأكثر من أمر. الأمر الأول دليل على إيش؟ على حرص العبد، الحرص التام، أنه حريص تمام الحرص، ما يفوت هذا العمل أبدا، والله تعالى يحب هذا الأمر، هذا الإنسان محب لله وحريص على طاعة الله. الأمر الثاني أن هذا الدوام يتكاثر مع الزمن، بخلاف الذي يجتهد يوم يومين ثم ينقطع شهر شهرين، الذي يعمل قليلا لكنه يستمر يسبق الذي يعمل كثيرا ثم ينقطع. وتعرف قصة الأرنب والسلحفاة، من الذي سبق في هذه القصة في سباق كان بين الأرنب والسلحفاة؟ الأرنب تتكاثر والسلحفاة جادة في السير، من اللي فاز؟ السلحفاة سبقت الأرنب. قصة طريفة وهمية درسناها في الابتدائي وهي معبرة، السلحفاة جادة في المشي ما توقف لأنها بطيئة فما عندها وقت تضيعه، الأرنب لا، سريعة ومستهترة في السلحفاة، تقول يعني أنام الآن وألحقه متى ما شئت، فسبقتها السلحفاة. إذن الذي يمر الإنسان أن يثبت، إذا صام الاثنين والخميس يثبت، لكن لا ورد من قيام الليل يثبت عليه، ما في من يزيد أحيانا إذا نشط لكن يرجع إلى الورد الأساسي، مثلا سأل يقرأ كل يوم جزء من القرآن أو جزئين أو ثلاثة، هذا الأصل. نشط في يوم الأيام ما في من يقرأ ثلاثة أربعة، لكنه يثبت على حد معين ما يقل عنه، يحافظ على أوراد الصباح، أوراد المساء، أوراد النوم، السنة، الرواتب، الوتر، صلي من الليل ما تيسر، يكثر من الذكر له ورد، يسبح 1000 2000 تسبيحة وأكثر، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم أقل شيء 100 مرة، ويكون له أوراد معينة يثبت عليها، وإذا نشط زاد على ذلك. لكن ما ينبغي أن ينقطع، مرة يصلي مرة ما يصلي، الليل، مرة يصوم اثنين خميس مرة يترك، ويبدأ يتقطع، هذا يضعف إذا ترك العمل مرة مرتين وثلاث ضعف ولم يألف العمل، لكن استمر عليه سنة كاملة يصعب عليه تركه، يتأصل في قلبه فلا يكاد يتركه إلا لظرف وسبب عارض، وإذا جاءه ظرف وعذر كتب له الأجر كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه، أي تتشقق من طول القيام. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى ولو علم عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه محب لله ويعمل يعني حبا لله وشكرا لله تبارك وتعالى. هذا اللائق بالمؤمن أن لا يعمل فقط لأجل أن يأخذ الأجر، يعني كل تفكيره بالأجر، لا يعمل حبا لله حتى لو ما في جنة ولا نار، فإنه يعبد الله حبا له وتلذذا بعبادته تبارك وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يكون كالأجير في الدنيا، إن أعطي الأجر عامل وإن لم يعطى ترك، يعمل لنفسه لأنه يعمل لأجل الأجر. أما المؤمن لا يعمل حبا لله وتلذذا بعبادة الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أمان من الله بعد نزول سورة الفتح، عنده أمان وخبر صريح بأن الله قد غفر له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا وعد كريم من الله تبارك وتعالى، ولم يزده عليه الصلاة والسلام إلا جدا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى. باب الاقتصاد في الموعظة. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه طلب ليعظ فقال: إني أخبر بمكانكم، يعني قد علمت باجتماعكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. الموعظة غير الدروس والعلم، الموعظة الوعظ والتخويف والترغيب والترهيب، هذه لا ينبغي الإكثار منها باستمرار، لأن النفوس لها إقبال وإدبار، فربما سئمت وملت. أما العلم لا، العلم شيء آخر، الإنسان يتلقى العلم في كل وقت ويفرح به وينتفع، لكن الوعظ يكون يعني في بعض الأحيان. لاحظ خطبة الجمعة كم مرة في الأسبوع؟ مرة واحدة، والغالب فيها الوعظ، الغالب على خطبة الجمعة أنها للوعظ. أما التعليم له مجال آخر، أحيانا يكون فيها علم لكن الغالب عليه الوعظ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويذكر الناس، وتحمر عيناه واشتد غضبه ويرتفع صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فهذه السنة أن الإنسان لا يكثر من المواعظ عند قوم معينين، أما إذا وعظ هنا وعظ في مسجد آخر مسجد ثالث ما في إشكال، لكن في نفس المسجد ونفس الجماعة ينبغي أن يتخوله. التخول هو الوعظ في بعض الأحيان بين الحين والآخر، لا يكون كل يوم لئلا يمل الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه وأبي مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يعني مرة في الأسبوع، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. يعني في الأسبوع مرة طيب بالنسبة للوعظ، وأما العلم فهذا شيء آخر. لو صار في دروس كل يوم، في اليوم مرتين أو ثلاث دروس أو أربعة ما في إشكال، لأن العلم ليس يعني يتوقف على التأثر والحضور يعني الحماس، لا، يتعلم بهدوء، يأخذ الأحكام بهدوء بدون يعني وعظ وحماس وينتفع بها المؤمن، لكن أيضا في العلم يأخذ ما يطيق، أنه كثر عليه أيضا العلم والمسائل ربما تفلتت منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان، والله عز وجل له الحكمة البالغة. فالجنة عظيمة، نعيمها عظيم ومقيم، لو لم تحف بالمكاره لما بقي أحد إلا دخله ويسمع عنها إلا دخله، والنار عظيمة عذابها شديد، فلو لم تحف بالشهوات لم يدخلها أحد. فهذه حكمة الابتلاء وامتحان. فكما قال العلماء: حلوة الدنيا مرة الآخرة، يعني الحلوة في الحرام، يعني حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. هذا ابتلاء وامتحان، يتبين المؤمن الصادق والصابر والمثابر المجتهد من المتقاعس المتكاسل الذي يتبع نفسه هواها. جاء عند الترمذي أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها ثم رجع، ماذا قال؟ قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، نعيم هائل. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها ثم رجع قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. المكاره، نسأل الله الإعانة والثبات. لما خلق الله عز وجل النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها ثم رجع فقال، رأى بعض يحطم بعضا، قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. عذاب شديد. ثم حف الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. شهوات كبيرة، أعظم الشهوات ما هي؟ في شهوات أصول عظيمة، أعظمها شهوة النساء أو الجنس بالنسبة للطرفين، وشهوة المال، وشهوة الجاه أي المناصب، وشهوة الشهرة الشرف. هذه أصول الشهوات. في شهوة أيضا خامسة وهي شهوة الغضب، الشهوة الغضبية، هذا غضب قتل، ولسيما إذا كان له السلطة فإنه يظلم، يحمل الغضب والحقد على الانتقام والبطش والظلم. إذا من يسلم من هذه الشهوات الكبار فروعها لا تنتهي، فروعها لا تنتهي، ولا سيما في هذا الزمن الذي تيسر فيه الحرام وتصعب فيه الحلال أيضا، من جهة النساء ومن جهة كسب الأموال، سهل الحرام وصعب الحلال، هذا زيادة في المحنة، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في قراءة ثانية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أي ما أخفي أنا لهم. والقراءة المشهورة بقراءة مبني المجهول: ما أخفي لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه. إيش معنى بلها؟ يعني دع أو أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني في يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، فيه غيره لم يطلعكم عليه. لأن بعض نعيم الجنة سمعنا عنه، مثل حور العين، مثل الأنهار، نهر الماء واللبن والخمر والعسل، ومثل الفاكهة والنخل والرمان إلى غير ذلك ما ذكر في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا سمعنا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى بعض الأنواع من النعيم. فالحديث عام: ما لا عين رأت، حتى الملائكة ما يعرفونه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لم يذكر لا في كتاب الله ولا في السنة، ولا خطر على قلب بشر. يعني ما يمكن يخطر على قلبه لأنه شيء ما يعرفه. الإنسان يفكر في إيش؟ في الأشياء التي يستطيع أن يصورها ويعرفها، رأى شيئا يفكر في نظيره، تخيل نظيره، أما شيء لم يره ولم يسمع عنه فما يأتي على قلبه لأنه ما يعرفه، يجهله تماما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالذي لم يسمع به ما يتخيله، الذي لم يره لا يستطيع أن يتخيله. فالإنسان مهما يعني فكر في الجنة لا يمكن أن يصل خياله إلى ما فيها من النعيم، شيء كبير يليق بعظمة الله وبكرم الله تبارك وتعالى. والحكمة في الإخفاء والابتلاء، فوإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يطلع العباد على هذا النعيم، لكن جعله غيبا لأجل الابتلاء والامتحان. لو رأى العباد هذا النعيم لم يبقى أحد إلا وصل إليه، لكنه بحكمة جل وعلا جعله مستورا غيبا لا يعرفه العباد، من أجل حصول الابتلاء والامتحان. يعني لو قال يعني الملائكة، قلنا أنهم الملائكة أيضا يدخلون في العموم ما لا عين رأت، مع أن الملائكة هم الذين يغرسون الجنة ويبنون ويعدون للمؤمن ما ينتظره في الجنة. نقول لا، فيه درجات ما يتعرض لها الملائكة ولا يقربونها، وهي ما عد الله تعالى للسابقين. لهم درجة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي ثم ختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. فالله سبحانه وتعالى لم يكل الأمر إلى الملائكة في نعيم المقربين الذين هم أعلى في أعلى درجات الجنة، هذه غرس الله تعالى بيده فلم يطلع عليها أحدا من العباد. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام رأى بعض الأشياء، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى يعني بعض الآيات. وهل حدث بكل ما رأى؟ أيضا لم يحدث بكل ما رأى. إذن له قدر معين وللمؤمنين قدر أقل. فالله فتح لنبي عليه الصلاة والسلام من الغيب ما لم يفتحه لعموم المؤمنين، وبقي أشياء غائبة عن جميع الخلائق حتى عن الملائكة الكرام وهم في السماء، فكيف بغيرهم؟ ما معنى ذخرا؟ ذخرا ولا خطر على عقل بشر ذخرا، يعني ذخرا أي مدخرا مخبوعا له مدخرا يجده يوم القيامة. هذا في تسلية وتعزية، يقول اصبر هذا مدخر، أنت جاي قادم عليه لا محالة إذا استبت على دين الله. فالقضية قضية وقت، فهو مضمون، والإنسان إذا ضمن شيئا سهل عليه الصبر، لكنه يتلجلج إذا لم يثق. والله أنا ما أدري أصبر وما أدري أنا حصل هذا الشيء أم لا، لكن إذا تيقن أنه سيصل صبر، استعان بالله وعانه هذا على الصبر. وشوف الدنيا سبحان الله، الناس يصبرون صبرا عظيما، يعني الشخص الآن يدرس 16 سنة من أجل إيش؟ الوظيفة. هل هو على يقين من حصولها ولا لا؟ ليس على يقين، يمكن يموت قبل أن يتعين، يمكن يتخرج وما يلقى وظيفة. كثير من المتخرجين اليوم ما يحصلون وظائف، وهو درس 16 سنة وربما يدرس ماجستير ودكتوراه وتصل إلى 20 وأكثر. من أجل إذا قيل له ليش تتعب نفسك 20 سنة وتدرس كدح وتعب، قد تكون دراسة صعبة كالطب والهندسة وما شابه ذلك، يقول إيش؟ عشان أرتاح في آخر عمر، عشان أعيش حياة كريمة. تواضع ويتغرب أيضا في الغالب، يذهب إلى خارج البلد وتحمل مشاقا عظيمة، يقول من أجل أعيش حياة كريمة في آخر عمري. هكذا الدنيا، قل لو جلست أبقى شاقي طوال العمر، لكن أتعب 20 سنة وارتاح في بقية العمر مع أنه لا يضمنه، فكيف بنعيم الجنة المضمون؟ نسأل الله من فضله. الأنبياء عليهم السلام لكرامتهم على الله سبحانه وتعالى لا يخرجون من الدنيا حتى يروا نعيمهم في الجنة، يكشف لهم الستار ويرون منازلهم ثم يخيرون. ولا في ولا واحد اختار الدنيا بعد أن يرى منازله في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إن الأنبياء عليهم السلام يخيرون، ما قبض نبي حتى يخير. تقول عائشة رضي فلما مرض وقال بل الرفيق، رفع يده ونصب بيده قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالت علمت أنه يخير ويختار، ولم يكن ليختارنا، يعني رأى النعيم كيف يختار الدنيا وقد رأى منازله في جنات النعيم. أيضا من رحمة الله بالمؤمن يعني يعطى قريب من هذا دونه، لكن أيضا فيه بشارة قبل أن يموت ماذا يرى، كما جاء في النصوص كتاب والسنة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيهون عليه الموت، تخرج الروح فرحة مستبشرة كما تخرج قطرة من في السقاء سريعة، أنا بشرت بالجنة ففرحت واستبشرت. وإذا دخلت الجنة بعد الموت لو قيل لها هل تحبين الرجوع، ما يتمنى الرجوع إلا الشهيد فقط لما يرى من الكرامة. ما من عبد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يعود إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يعود لا لأجل الدنيا، لأجل أن يقتل مرة ثانية حتى يحصل على كرامة أكثر لما يرى من الكرامة. فالمؤمن أيضا له نصيب من هذا الفتح وهذا هذه البشرة، لكن بدون تخير، المؤمن ما يخير. ولا ورد أيضا أنه يرى مكانه من الجنة، لكن يبشر، إلا الشهيد يرى مكانه لكرامته على الله تبارك وتعالى، كما جاء عند الترمذي للشهيد 6 خصال، منها أنه يرى منزله من الجنة يعني قبل أن يموت، يغفر له عند أول قطرة من دمه ويرى مكانه من الجنة. فالشهيد له كرامة أعلى عند الله تبارك وتعالى أنه بذل نفسه وماله في سبيل الله. المؤمن أقل من هذا بشرى، يرى ملائكة الرحمة يبشرونه، ويرى يعني الملائكة وكفا حريرة بيضاء من الجنة، وملك الموت يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تخرج سريعة سهلة فرحة مستبشرة. أما الكافر فيدخل ملك الموت عليه والعياذ بالله وينزعها نزعا شديدا كما ينزع السفود من الصوف المبلول، لأن إذا بشرت بالنار خافت وتفرقت في الجسد وأبت الخروج، فيعمرها بالخروج فتعب فيدخل عليها فينزعها نزعا شديدا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى رحيم عباده، فمن أطاع الله فليبشر بكل خير في الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله. كذلك صحيح، نعم، أن الإنسان يخاف من المستقبل المجهول ويحزن على الذي ترك، حزن يترك زوجة أولاد صغار في بعض الأحيان فيحزن عليهم، فيطمئن ألا تخافوا ولا تحزنوا، الله يتكفل بهم، اذهب وأنت فرح ولا تخف، الله لن يضيعهم. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وفي الرواية الثانية لا يقطعها. وفي حديث سهل رضي الله عنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب، يعني ليس الماشي الراكب، في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. سبحان الله، شجرة واحدة فقط، هذه شجرة واحدة، يسير الراكب الجواد. الجواد صفة للراكب ولا للمركوب؟ للمركوب. الراكب الجواد يعني الراكب على الفرس الجيد المضمر، التضمير معروف ما يشتد الفرس ويكون أقوى على الجري، فالمضمر أسرع من غيره وأقوى. يسير الراكب الجواد المضمر في ظل 100 عام ما يقطعها. سبحان الله، لو أردنا نحسب ونقرب هذه المسافة كم تكون، نستطيع نقربها؟ الفرس السريع جدا كم يمشي في الساعة؟ كم؟ 100 كيلو تقريبا، أكثر أقل، خلنا نقول 80، خلنا نقول 60، نأخذ أقل شيء 60. يلا أضرب، من يتولى طلع لنا الجوال واضربها. 60 في 24، طيب أضرب 60 أو شيء نطلع حق اليوم، 60 في 24 هذا حق يوم. أصبر خلنا واحدة أصبر، هذه 60 في 24، طيب أضربها في 360 حق سنة، أضربها في 100 زدها صفرين 100 سنة. أقول لك لا تتعي كيلو، يعني حوالي 52 مليون كيلو. الكرة الأرضية لو درت عليها كم؟ يعني تقريبا حول 25,000 كيلو أو قريب منها، 25,000 كيلو فقط، يعني ما جت ولا 50 يعني ألف هذا كم مليون؟ 52 مليون كيلو. يعني هذه الشجرة أكبر من الكرة الأرضية في آلاف المرات. لا إله إلا الله. يعني ذلك كيف يعني هذا علمناه الآن، سمعنا عنه شيء هائل عظيم، كيف بما لم نسمع عنه؟ هذه شجرة أكبر من الأرض، إذا كان الأرض تدور عليها خلنا نقول 30,000 كيلو، خلنا نقول 50,000 كيلو، يعني 100,000 تدور على الأرض مرتين، 100,000، المليون كم يدور على الأرض؟ 10 مرات ولا لا، أو 20 مرة، 20 مرة، واضرب في 50 مليون، يعني آلاف المرات. فشجرة أكبر من الأرض بآلاف المرات. طيب فيه سؤال معروف، يقال في ظلها، مع أن الجنة ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وظل ممدود، فالجنة كلها ظل ليس فيها شمس ولا حر ولا برد، فكيف نجمع بين كلمة ظل هنا وأن الجنة ليس فيها شمس؟ ظل النور، يعني الأنوار الآن لها ظل ولا لا؟ ما يلزم أن يكون هناك شمس، النور كله ظل. فلكن هذا الظل ليس مجال استظلال تحته، لأن ما في حر كأشجار الدنيا، إنسان يأوي للشجرة ليستظل من الحر، لا، هذا جمال وفيها من النعيم والثمار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهي باب الجمال والثمار، لكن ليس يعني لا يوجد تحتها للاحتماء من الحر، لأن الشمس ظل، لأن الجنة ليس فيها ظل ممدود. يقول العلماء مثل ما بين بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، إذا أسفرت الدنيا صارت مستنيرة وقبل طلوع الشمس، هذا أحلى جو. الجنة كذلك ليس فيها شمس وليس فيها حر ولا ظلام، نور مع الظل وجو معتدل، لا يرون فيها شمسا حرا ولا زمهريرا أي بردا، يعني أحسن ما يكون. صلى الله عليه وسلم. باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ يعني شوف شدة الحب من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، مع كل هذا العطاء الهائل يتلطف معهم يسترضيهم: رضيتم؟ وهل تريدون شيئا أزيدكم؟ سبحان الله، شوف يعني الحب يعني استرضاء أهل الجنة لشدة محبته لهم جل وعلا، يعني كأنه يقول: تدللوا، تبون شيء؟ ناقصكم شيء؟ فهم لا يستطيعون، ما في شيء يطلبونه بعد النعيم الذي أعطاهم. فيقولون: وما لنا لنرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، حتى اللي عنده نقص في النعيم عن غيره، ولا النعيم ما في نقص ذاته، لكن اللي دون من غير من رحمة الله به أنه لا يعلم بنعيم من هو أعلى منه، من أجل أن لا يحزن، لأن شيء مقارنة، من إذا عرف نعيما أفضل مما هو فيه زهد فيما هو فيه، لكن من رحمة الله وحكمته أنه لا يساوي بين الناس، لأن هذا تعب في الدنيا وعبد الله أكثر وهذا قصر، فلا يستوون السابقون أولئك المقربون، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فالله تعالى لا يسوي بينهم لأنه حكم عدل، ولكن في وقت نفسه لا تنكسر نفس صاحب الدرجة الدون، لا يدري ولا يعلم ولا يشعر بنعيم غيره، يرى في قراءة نفسه أنه أعلى شخص في الجنة، سبحان الله، يرى أنه أحسن واحد، والنار بالعكس أخف أهل النار عذابا، يتصور أنه أشد واحد، من أجل أن لا يتعزى. النعيم المصبوب هنا والعذاب المصبوب هناك. أسأل الله العفو والعافية. ثم يقول فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني أفضل من كل هذا النعيم الذي هم فيه. فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خلاص هذا منتهى السرور والحبور. لكن الإنسان قد يتنعم لكن يتنغص إذا علم أنه يمكن أن يزول، يمكن يسخط الله عليه، قد يتنغص نعيمه. لكن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه رضا لا يحول ولا يزول تم النعيم وازدادت الفرحة، نسأل الله من فضله. مصداق هذا في كتاب الله، من يذكر لنا آية من القرآن فيها هذا المعنى؟ في سورة التوبة في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل هذا النعيم. فالذي يتعلق بالله أعظم، ولذلك أعظم شيء في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أيهما أعظم، الرضوان ولا النظر؟ النظر، لأنه رضوان زيادة، لأنه ما كشف لهم الحجاب إلا بعد أن رضي عنهم. وذلك يقول العلماء مقت الله للكفار وبغضه لهم أشد عليهم من عذاب النار، فالله سبحانه وتعالى قد سخط على هؤلاء فطردهم من رحمته وسخط عليهم وحل بهم غضبه واحتجب عنهم ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا شد عليه من عذاب النار والعياذ بالله. كما أن رضا الله أعظم عند المؤمنين من نعيم الجنة، فما يتعلق بالله أعظم من النعيم الذي لا يتعلق بالله كالأكل والشرب والنكاح وما شابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من الجنة وينجينا من النار برحمته، فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. استغفر الله.